يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنقرى حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 81 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول عام 40 و400 وألف، الموافق 22 من شهر نوفمبر عام 2018. ابتداء شيخنا، هذا يطلب منكم نصيحة توجيهية للحد من انتشار المد المسيحي الذي احتل بعض القرى القبائلية، وكيف نتعامل مع من دخل في دينهم، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بأبنائنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح والتوجيه السديد والنصائح المفيدة التي تفيد إخواننا في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. أقول جوابا على هذا السؤال والقلب يتمزق أسى وحزنا على ما آل إليه أمر بعض ممن كان على ديننا وعلى ملتنا واستهوته هذه الشياطين وزلت به قدمه في هذا الضلال وفي هذه الردة عن الإسلام. والردة حكمها معلوم في دين الله تبارك وتعالى، وعقوبتها في الدنيا معلومة كذلك فيما تعلق بالحدود والأحكام. ولكن الذي نود الإشارة إليه والتنبيه عليه حتى لا يستفحل هذا الأمر وحتى لا ينتشر انتشار النار في الهشيم، فإننا ندعو سائر إخواننا في هذه المناطق وفي غيرها من بلدنا هذا، ندعوهم بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة والإنابة إليه والاجتهاد فيما أمر به ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. والحد من مد هذا الشر وانتشاره فينا هو بتقوية الدعوة إلى الله جل وعلا أولا، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا القطاع الحساس في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين، لأن القضية قضية خطيرة جدا. أن ينتشر الكفر والردة في بلدنا بعد أن وفق الله جل وعلا آباءنا لطرد هؤلاء من على أرضنا وإبعاد شرهم عن إخواننا وأبنائنا. يعود إلينا وإلى بلدنا الذي تحرر من براثين هذا المستعمر الذي عاث في أرضنا فسادا. يكون كذلك بمعرفة الآباء مسؤوليتهم في هذا الباب، وأنهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأول هذه المسؤولية تكمن في الحفاظ على دين أبنائنا وفي حراسة عقيدتهم، وهذا أول الواجبات، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والتقصير في هذا الأمر نتائجه عند الله تبارك وتعالى وخيمة، فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا. هي مسؤولية المعلمين والأساتذة في مدارسنا إزاء أبنائنا، أن نلقنهم الاعتقاد الصحيح السليم، وأن نغرس شجرة التوحيد في قلوبهم، وهذه هي الحصانة الحقيقية ولا بد منها، لأنه كما يقال: الوقاية خير من العلاج. والوقاية في هذا الباب من هذا المد ومن غيره من أنواع الشرور كلها، المد المسيحي والمد الشيعي الرافضي والمد القادياني، هؤلاء جميعهم يجتهدون على أبنائنا ويحاولون إفساد ديننا وعقيدتنا، فلا بد أن تكون وقفتنا وقفة شديدة حازمة لصد هذا العدوان ولإيقاف هذا المد. نسأل الله جل وعلا أن يدفعه عن أرضنا وعن أبنائنا. وهذه كذلك مسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل وأئمة المساجد عموما. ولهذا من المؤسف أن يكون التقصير في هذا الباب خاصة في هذه المناطق. لا بد من تقديم الأئمة الأكفاء المؤهلون علميا وعمليا، وهذا في كل منطقة بحسب ما يناسبها، ولكن مع الأسف الشديد هذا نفتقده كثيرا. ومن هذه الوسائل التي تعين على دفع، ولا أقول حد الحد، لأنه لا ينبغي لنا أن نرضى بما هو كان بما هو موجود وإن كان مخالف لأمر الله جل وعلا ولدينه، لا بد أن نسعى لدفع الشر ورفعه عنا وعن بلدنا وعن إخواننا، فندفعه بمثل هذه الوسائل بمضاعفة الجهود في نشر الرسائل النافعة وتوزيعها في تلك المناطق باللغة العربية أو الفرنسية أو المحلية، بنشر دروس إخواننا الدعاة إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة، والتحذير من التنصير وأهله وأنه دين باطل. والله جل وعلا لا يرضى من الأديان إلا دين الإسلام، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والأمل معقود في أبنائنا وإخواننا من تلك المناطق، وهم المعروفون بقوتهم في التمسك بدينهم، لعل الله عز وجل يبعد عنهم شر هذه الشرذمة التي تبغي الفساد في الأرض بنشر الكفر والدعوة إليه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه ومن أهله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا للدعوة إلى دين الحق والثبات عليه، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا، كيف يتيمم من به جراحة؟ هل يجمع بين الطهارتين بالماء والتيمم أم يكتفي بالتيمم فقط؟ نريد منكم تفصيلا شافيا. قال: وكيف يتوضأ ويغتسل إذا كان هذا المرض في رجله مزمنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الجمع بين الوضوء والتيمم، أو بين الغسل والتيمم، وقد اختلفت مذاهب العلماء فيها إلى مذهبين كبيرين. الأول ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليهما بالقول به، أي القول بالجمع بين الوضوء والتيمم، بمعنى أن المتوضئ إذا عجز عن إيصال الماء إلى جزء أو إلى عضو من أعضاء الوضوء كاليد مثلا أو الرجل مثلا، فإنه يتوضأ أو يوضئ سائر أعضائه الأخرى ويتيمم للباقي، يعني يتيمم للعضو الذي عجز عن إيصال الماء إليه، سواء كان هذا لأن الماء يسبب له ضررا وهذا الضرر ينبغي أن يكون يعني إما بتجربة أو بنصح طبيب، الطبيب المؤتمن يقول للمريض أو يأمر المريض أن يمس هذا العضو بماء لأنه يسبب له ضررا، أو أنه يزيد من ضرره إذا استعمل له الماء. ففي كلا الحالتين يمنع هذا المريض من غسل هذا العضو بالماء. فعلى هذا القول أنه لا يستعمل له الماء ويستعمل لبقية الأعضاء ثم يتيمم للباقي لهذا العضو، لهذا العضو. والمذهب الثاني، وهذا يستدلون بالأصل العام في هذا، قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف والمالكية الذين لا يرون الجمع بين الوضوء والتيمم، يعني عدم الجمع إما أن يكون إما أن يكون وضوء أو أن يكون تيمم فقط. إذا استطاع أن يستعمل الوضوء توضأ، وإن لم يستطع ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية أي بالتيمم. وهذا القول هو الذي يظهر لي والله أعلم راجحا من هذه الأقوال، لأن الذي ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر من عجز عن الغسل بأن يتيمم، كما جاء في حديث الذي شج رأسه، فإنه لما أفتاه من أفتاه ممن كان معه من أصحابه، ووقع ما وقع لهذا الرجل بعد أن اغتسل، لما أجابه إخوانه بأنهم لا يجدون له رخصة إلا أن يغتسل، ثم اغتسل وتوفي على إثر ذلك الغسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قاتلهم الله. إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. ولما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحال بأن يجمع بين التيمم والغسل، غسل ما استطاعه من العضو والتيمم للباقي، على القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، على من يرى الجمع بين الأمرين، فالميسور هو باقي الأعضاء والمعسور هو الرأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره فقط أن يتيمم. وقد بسط القول في هذه المسألة مشايخنا، ولشيخنا الشيخ فركوس فتوى في موقعه ذكر فيها أدلة المذاهب في هذه المسألة، ورجح الجمع بين الغسل أو الوضوء والتيمم، ولهذا ننصح بالرجوع إليها ولغيرها من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والذي أعتقده والله تبارك وتعالى أعلم هو ما دل عليه الدليل، ولا دليل يدل على قضية الجمع، لا الجمع بين الوضوء والتيمم، ولا مشروعية المسح على الجبيرة كما استدل به بعضهم في هذا الباب. وكل الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة أحاديث ضعيفة، لأن فيها الجمع بين الوضوء والتيمم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه امرأة تسأل فتقول أنها فقد زوجها منذ 25 سنة ولم تعتد عليه، وفي المدة الأخيرة تحصلت على وثيقة إدارية من المحكمة تثبت وفاته، فهل تبدأ عدتها عند حصولها على بيان المحكمة، أم أن وقت عدتها قد فات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة الزوج المفقود وما يجب على زوجته، أو ما هو حق هذه الزوجة في مثل هذا الحال، فالذي ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قضى بالتفريق بين المرأة وزوجها المفقود، وهذا بعد انقضاء مدة 4 سنوات، بعد انقضاء مدة 4 سنوات، وهذا الذي يقول به جماعة من الصحابة كعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المدة تعطي الحق للقاضي، لأنه هذا يكون بحكم القاضي أن يفرق بين الزوجين لأجل الضرر الذي قد يلحق هذه المرأة إذا يعني جاوزت المدة 4 سنوات، فإنه لأجل رفع الضرر، لأن الضرر يزال كما هو مقرر، ولأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام كذلك، لأجل هذا من حقها أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها المفقود، وهذا يكون بحكم القاضي. وتبدأ عدتها عدتها بعد صدور حكم القاضي، يعني إذا حكم القاضي بالتفريق بينها وبين هذا الزوج المفقود تبدأ عدتها، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها. وإذا بعد هذه المدة ظهر هذا الرجل مثلا، فإن المسألة أو هذه المسألة كما يقول علماؤنا يرجع فيها إلى حكم القاضي، الزوج له أن يرجع زوجته ويفسخ العقد الثاني أو يفرق بينها وبين الزوج الثاني، لأن بحياته أصبح العقد الثاني باطل لأنه لم يطلق، وإذا فسخ عقده معها فإنها تبقى في ذمة زوجها الحالي. الشاهد أن هذه المرأة وبعد هذه المدة الطويلة، يعني مدة 25 سنة، هكذا جاء في السؤال، فإن القاضي يحكم بالتفريق بينها وبين زوجها، فإذا صدر الحكم تبدأ عدتها من يوم صدور الحكم، عدة المتوفى عنها زوجها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: هذا السؤال تكرر وضعه يطرح لعموم الحاجة إليه. يقول صاحبه: انتشرت ظاهرة في قطاع التربية، ألا وهي يوم تفتيش المعلم المتربص لأجل ترسيمه يأتي بمأدبة غداء تكون وليمة على شرف المفتش في المدرسة، ويدعى إليها المعلمون وبعض إطارات المدرسة، فما حكم هذه الوليمة خصوصا إذا كان المفتش قد يضطر لترسيم هذا المعلم بسبب هذه المأدبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي أعلمه أن مثل هذه الولائم أو الحفلات التي تكون في هذه المؤسسات المؤسسات العمومية سواء كانت تربوية أو غيرها، ولأجل هذه المناسبات، يعني مناسبة الترصيم، الذي أعلمه أن هذا أن الجهات المسؤولة تمنع عن من مثل هذا. وإذا كان هذا، يعني كان هذا المنع، فالواجب هو طاعة ولاة الأمر والاستجابة لمثل هذه الأحكام، لأنها من الأحكام التي تنظم حياة الناس، ولأن قد يكون فيها فتح باب شر على الناس في هذا الباب. وكما ورد في السؤال أن المتربص أو المعلم يعني قد يؤثر بمأدبته ووليمته على هذا المفتش، فيحصل الترصيم لأجل هذا الأمر. ونخشى أن هذا الأمر قد يتطور إلى أمور أخرى، اليوم مأدبة وغدا هدية وبعد غد هدايا وهكذا، وهذا قد يصبح فيما هو يعرف بهدايا العمال، وهدايا العمال غلول كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي احترام القوانين والامتثال لمثل هذه الأحكام حتى لا تقع مثل هذه المفاسد، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كثير من الناس في منطقتنا إذا سألته عن مسافة السفر التي يمكنه أن يطبق فيها أحكام السفر يجيب بأنها 80 كيلومترا، فهل يمكن اعتبار هذا عرفا سائدا بين الناس؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذا التحديد لهذه المسافة هو قول من أقوال الفقهاء في هذا الموضوع، والأقوال فيه متعددة، وكما قال ابن حزم عليه رحمة الله جل وعلا: كثرة الأقوال في هذه المسألة يدل على أنه ليس ثمة قول صحيح فيها، لأن القضية متعلقة بعدد، والاختلاف في العدد دليل على عدم وجود الدليل الصحيح الصريح الذي يقوي أو يقدم قولا على قول. ورجع الأمر في هذه المسألة لاختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا ومن وافقه على هذا، أن مرد هذا الأمر إلى عرف الناس، وعرف الناس لا يكون محددا كما ذكر السائل، لأنه هذا قد يختلف. عرف الناس في أيامنا أن مسافة كذا وكذا لا تكون مسافة 40 كيلومتر، لا تكون مسافة سفر، ولكن في عرف غيرنا قد تكون أو هي مسافة سفر، ولهذا لا يمكن أن يحدد بمثل هذا التحديد الذي قلنا أنه قول من أقوال الفقهاء وليس عرفا تعارف الناس عليه. وهذا هو الذي نعتقده راجحا في هذه المسألة والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط في أكل أو ترك الأكل المقدم في الأعياد والمناسبات البدعية؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في المسألة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن نعلم أن مسألة الأعياد مسألة من المسائل الشرعية، والمسائل الشرعية الأصل فيها أنها توقيفية، بمعنى لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا اليوم هو عيد من الأعياد، أو هذه المناسبة هي عيد من الأعياد، حتى يدل دليل من الشرع على ذلك. ونحن الأصل عندنا أن الأعياد عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما لا يعتبران أعيادا في الشرع، هذا بالنسبة للسنة. وعندنا العيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة، وكل هذه الأعياد لها أحكام تتعلق بها، ولهذا جاء في الحديث: أول ما نبدأ به يومنا الصلاة، في عيدي الفطر والأضحى. ولهذا أي نوع من أنواع، سواء الاحتفال أو المشاركة في الاحتفال، يكون من المخالفة، لأن جعل الشيء عيدا وهو ليس كذلك شرعا هذا من المخالفة ومن الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. والابتداع مذموم في الشرع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وبالتالي لا يشرع أننا نخصص أكلة من الأكلات في مناسبة من المناسبات، ولا يشرع لنا أن نتخذ أنواعا من العبادات كما يفعل بعض الناس في مثل بعض المناسبات التي لا أصل لها في السنة، من إحياء تلك الليلة بأنواع من الطقوس والمحدثات، إنشاد الأناشيد والمدائح وزيارة القبور وضرب الطبول وطواف في شوارع المدينة، زعموا إحياء لهذه المناسبة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا لا ينبغي المشاركة في أي عمل من الأعمال متعلق بمثل هذه المناسبة، سواء فعل من الأفعال أو زي من الأزياء أو نوع من أنواع الأكلات، سواء بإعدادها أو بالمشاركة في شرائها أو الاجتماع على أكلها، هذا كله مما لا ينبغي شرعا، وهو على خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب على المسلمين جميعا أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وفي مثل هذه الحالات، ولا ينبغي لنا أن نتهاون في مثل هذه القضايا، ولعله يتحقق فينا قول ربنا جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه من دين الله عز وجل، والمسلم الواجب عليه أن يكون وقافا عند حدوده ولا يتعدى حدا من حدود الله تبارك وتعالى. هذا والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائلة تسأل فتقول أنها عقدت عقدا شرعيا في المسجد ولم تعقد العقد المدني، ثم طلبت الخلع ولما يتم الدخول بعد وردت كل المهر، فهل يكون الانفصال بمجرد ردها المهر أو لا بد من عقد جلسة مع الإمام وهو الذي يفصل بين الزوجين؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة الخلع وهل هو طلاق بائن أم فسخ مما اختلف فيه الفقهاء، والصحيح من أقوالهم أن الخلع طلاق بائن، أن الخلع طلاق بائن. بالنسبة لهذه السائلة التي تسأل عن طلبها الخلع من زوجها، هل يحصل بمجرد أن ترد المهر إلى هذا الزوج أو أنه لا بد من حضور الإمام كما ذكرت هي في سؤالها؟ حضور الإمام ليس شرطا لتحقق الخلع، بل يكفي أن يشهد الشهود وأقلهم شاهدان على أن الرجل قد طلق هذه المرأة بعد أخذه للمهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: ردين إليه حديقته ويطلقك تطليقا. فإذا ردت إليه مهره وأخذه ثم طلقها وقع الخلع، ولا يشترط حضور الإمام، يعني سواء الإمام الذي حضر مجلس العقد أو غيره، يكفي وجود الشهود على ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هناك مرض يصيب الأطفال يقال له الليل، وبعض الأشخاص يجرحون الصبي بين الحاجبين ويقرؤون عليه بعض الآيات من القرآن، كما أنه في بعض المناطق يدخن أحدهم سجارة وينفث على جسم الولد دخانها خصوصا في منطقة الظهر، فما حكم هذه الأفعال؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه أنا أول مرة أسمع بهذا المرض وبهذه الطريقة في العلاج. نحن نعلم أن الأمراض التي تصيب الناس إما أن تكون أمراضا بدنية حسية، وإما أن تكون أمراض قلبية أو روحية، فالأولى علاجها إنما هو في الطب الذي قال في حق ممارسه نبينا عليه الصلاة والسلام: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، لأنه هذا مبني على علم يتعلمه الإنسان حتى يصبح أو يكون طبيبا، وهو من التخصصات يعني المعروفة في زماننا وحتى في الزمن الماضي، فله أهله وله علماؤه وله علومه، هذا يتعلمه الإنسان حتى يتمكن منه ويكون بعد ذلك طبيب الناس يستأمنونه على أبدانهم، ولا يكون بالادعاء. يجي واحد يقول أنا طبيب أو أصبحت طبيبا ويمارس الطب في الناس، صلى الله عز وجل عفو العافية، كما قال أحدهم أنه مكث في الغابة وعند عجوز ورجع إلى قومه راقيا ويطبب الناس في هذا الباب، نسأل الله العفو العافية. والنوع الثاني هو ما تعلق بالطب الروحاني أو هذا الذي طريقه والعلاج فيه إنما هو بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية ما هي إلا تلاوة وأذكار، ما هي إلا تلاوة وأذكار، تلاوة للقرآن وأذكار مسنونة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأدعية كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بها في هذا الباب، وسار على هذا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. أما هذا النوع من التطبب الذي لا نعلم له أثرة من علم، لا من علم الطب ولا من علم الشرع، فهذا ضرب من أضرب الشعوذة والخزعبلات التي يستعملها هؤلاء الناس، لأن الطب المحسوس هذا معقول المعنى في ما يتعاطاه أهله من الأدوية، أما هذا جرح للصبي بين حاجبيه وهذا فيه من الأذى ما فيه، يعني لو كان حجامة ليس هذا موضعها، ولو كان فصدا كذلك، لما الاختيار بين الحاجبين؟ هل ثبت طبيا نفع هذا الأمر وفي مثل هذا الموضع، أم أنها من الأمور التي يفعلها الجهل من الناس يلبسون بها على عباد الله تبارك وتعالى؟ ولهذا لا ننصح بمثل هذه الطرق المعوجة، وننصح بالطرق الشرعية ما تعلق بالتطبيب المادي الحسي، ولأننا مأمورون به، والتطبب سنة من السنن، وإما بطريق الرقية الشرعية التي ثبت نفعها وثبتت مشروعيتها في السنة النبوية الصحيحة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يتبعوا الهدي القويم، وأن يجتنبوا هذه الطرق التي ربما تعود عليهم بالضرر لهم ولأبنائهم، وقد يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: شيخنا العزيز بارك الله فيكم، أنا فتاة أبلغ من العمر 14 عاما وأسلمت حديثا، لكن أبواها نصرانيان متشددان، وهي تقيم معهم في بلاد الكفر، ولا سبيل لها للهجرة إلى بلاد الإسلام، وهم دائما يعارضون إسلامها والتزامها بمبادئ هذا الدين، ويأمرونها كذلك بنزع الحجاب ولبس اللباس الغير المحتشم إلى آخر ذلك من المنكرات، وهددوها إن لم تستجب لهم أن يضعوها في مؤسسة نصرانية لمحاربة التطرف والراديكالية كما زعموا، وهي الآن في حيرة من أمرها، هل تستجيب لأهلها وتنتظر سن 18 سنة حتى لا يكون لوالديها سلطة عليها، منها لا تستجيب لهم لكن تدخل هذه المؤسسة الكفرية التي لا يخفى عليكم ضررها، فماذا تفعل حيال ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبت هذه المؤمنة على صغر سنها، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهي في الحقيقة تتعرض لفتنة عظيمة، تتعرض لفتنة عظيمة في دينها. الله جل وعلا هداها للإسلام ووالداها يرغمانها على الكفر، فنسأل الله عز وجل أن يبعد شرهما عنها وأن يثبتها على دين الحق. أنا لا أنصح هذه الأخت أو هذه البنت بطاعة والديها عملا بقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب على هذه البنت أن تثبت على أمر دينها وعلى إسلامها، وأن تحاول كيف تخفي إسلامها ما استطاعت، وتتقرب إلى ربها تبارك وتعالى حتى يفرج الله عز وجل عنها. وما دام أن القوانين عندهم تعطيها الحرية إذا بلغت تلك السن، فتصبر على الأقل حتى لتلك السن، يعني لسن 18 من عمرها، ثم بعد ذلك يعني بحكم القانون بحكم قانونهم يصبح لا سلطة لهما عليها، تستقل بعد ذلك بحياتها وتظهر شعائر دينها. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياها على الحق المبين. ولا ننصحها كذلك أن تدخل تلك المؤسسات التي ترغم على الكفر بالله تبارك وتعالى بحجة محاربة التطرف والراديكالية كما قالت في سؤالها، وهي في الحقيقة تحارب التدين الحق، لأن التدين الحق أصبحوا يسمونه ويطلقون عليه بالراديكالية، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب المناهج المنحرفة، فإنهم يسمون أو يصفون المنهج الحق وأصحاب هذا المنهج بالأسماء التي اخترعوها وأحدثوها لتشويه سمعتهم عند عموم المسلمين، فتارة يسمونهم ويلقبونهم بالوهابيين، وتارة أخرى بالجامية، وتارة أخرى بالمداخلة، وأهل الحق براء من هذا كله ولا يرضون بنسبة إلا إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهم أهل سنة وجماعة. أما هذه الألقاب المحدثة هذه من إحداث هؤلاء بقصد التشويه وبقصد التنفير حتى ينفر الناس عن دعوتهم، والله تبارك وتعالى دائما وأبدا ناصر عباده. وأن هذه الطائفة والفرقة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهم يخذلون تارة ويخالفون تارات أخرى، وأهل الحق ماضون في دعوتهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين، وأن يثبت أختنا هذه ويشرح صدرها للإسلام ويقوي من عزيمتها ويربط من جأشها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يعد مال الزوجين مالا مشتركا باعتبار شراكتهما الزوجية فيزكى إذا بلغ النصاب مجتمعا، أم أنه يجب على كل واحد منهما زكاته الخاصة إذا بلغ ماله النصاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرابطة الزوجية لا تستلزم الرابطة أو الشراكة المالية، هذا أمر وهذا أمر آخر، وكل من الزوجين له حق التملك ويتصرف في ملكه بما يرضي ربه تبارك وتعالى، إلا أن المرأة وإن أعطيت هذا الحق فإنه من الواجب عليها أن لا تتصرف في مالها إلا بعد إذن زوجها، يعني تستأذن زوجها، وهذا بحكم ولايته عليها، تستأذن زوجها في تصرفها في مالها، وليس للزوج أن يكون متسلطا على زوجته في مثل هذه الأمور، يعني يتسلط بالمنع ويتسلط بالأمر والنهي، هذا ليس له، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، وهو مأمور بأن يعاشرها بالمعروف، وبالتالي هي المتصرفة في مالها بما يرضي ربها تبارك وتعالى، وإذا بلغ مالها النصاب، لأن الزكاة عبادة من العبادات كما أنها عبادة زمنية متعلقة بحولان الحول بالسنة الهجرية، هي كذلك عبادة فردية تجب على كل مالك للنصاب، للنصاب بحوزته ذلك المال، فإذا بلغ مالها النصاب وجب عليها إخراج زكاته، وإخراجها لزكاتها هذا لا يستوجب عليها إذن الزوج أو استشارة الزوج، لأن هذا من الأمور الواجبة عليها، وطاعة الله جل وعلا مقدمة على طاعة أي مخلوق سواء كان أبا أو زوجا أو ما إلى ذلك، وهو كذلك ماله إذا بلغ النصاب وجب أو وجبت فيه الزكاة، ووجب عليه إخراج ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه في هذا المال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وأظن أن هذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء، فإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 81 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 من شهر نوفمبر عام 2018. ابتداء شيخنا، هذا يطلب منكم نصيحة توجيهية للحد من انتشار المد المسيحي الذي احتل بعض القرى القبائلية، وكيف نتعامل مع من دخل في دينهم، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بأبنائنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح والتوجيه السديد والنصائح المفيدة التي تفيد إخواننا في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. أقول جوابا على هذا السؤال والقلب يتمزق أسى وحزنا على ما آل إليه أمر بعض ممن كان على ديننا وعلى ملتنا واستهوته هذه الشياطين وزلت به قدمه في هذا الضلال وفي هذه الردة عن الإسلام. والردة حكمها معلوم في دين الله تبارك وتعالى، وعقوبتها في الدنيا معلومة كذلك فيما تعلق بالحدود والأحكام. ولكن الذي نود الإشارة إليه والتنبيه عليه حتى لا يستفحل هذا الأمر، وحتى لا ينتشر انتشار النار في الهشيم، فإننا ندعو سائر إخواننا في هذه المناطق وفي غيرها من بلدنا هذا، ندعوهم بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة والإنابة إليه والاجتهاد فيما أمر به ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. والحد من مد هذا الشر وانتشاره فينا هو بتقوية الدعوة إلى الله جل وعلا أولا، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الجهات المعنية و المسؤول عن هذا القطاع الحساس في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين، لأن القضية قضية خطيرة جدا، أن ينتشر الكفر والردة في بلدنا بعد أن وفق الله جل وعلا آباءنا لطرد هؤلاء من على أرضنا وإبعاد شرهم عن إخواننا وأبنائنا. يعود إلينا وإلى بلدنا الذي تحرر من براثين هذا المستعمر الذي عاث في أرضنا فسادا. يكون كذلك بمعرفة الآباء مسؤوليتهم في هذا الباب، وأنهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأول هذه المسؤولية تكمن في الحفاظ على دين أبنائنا وفي حراسة عقيدتهم، وهذا أول الواجبات، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والتقصير في هذا الأمر نتائجه عند الله تبارك وتعالى وخيمة، فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا. هي مسؤولية المعلمين والأساتذة في مدارسنا إزاء أبنائنا، أن نلقنهم الاعتقاد الصحيح السليم، وأن نغرس شجرة التوحيد في قلوبهم، وهذه هي الحصانة الحقيقية ولا بد منها، لأنه كما يقال: الوقاية خير من العلاج. والوقاية في هذا الباب من هذا المد ومن غيره من أنواع الشرور كلها: المد المسيحي والمد الشيعي الرافضي والمد القادياني، هؤلاء جميعهم يجتهدون على أبنائنا ويحاولون إفساد ديننا وعقيدتنا، فلا بد أن تكون وقفتنا وقفة شديدة حازمة لصد هذا العدوان ولإيقاف هذا المد. نسأل الله جل وعلا أن يدفعه عن أرضنا وعن أبنائنا. وهذه كذلك مسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل وأئمة المساجد عموما. ولهذا من المؤسف أن يكون التقصير في هذا الباب خاصة في هذه المناطق. لا بد من تقديم الأئمة الأكفاء المؤهلون علميا وعمليا، وهذا في كل منطقة بحسب ما يناسبها. ولكن مع الأسف الشديد هذا نفتقده كثيرا. ومن هذه الوسائل التي تعين على دفع، ولا أقول حد الحد، لأنه لا ينبغي لنا أن نرضى بما هو كان بما هو موجود وإن كان مخالف لأمر الله جل وعلا ولدينه، لا بد أن نسعى لدفع الشر ورفعه عنا وعن بلدنا وعن إخواننا، فندفعه بمثل هذه الوسائل بمضاعفة الجهود في نشر الرسائل النافعة وتوزيعها في تلك المناطق باللغة العربية أو الفرنسية أو المحلية، بنشر دروس إخواننا الدعاة إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة، والتحذير من التنصير وأهله، وأنه دين باطل، والله جل وعلا لا يرضى من الأديان إلا دين الإسلام، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والأمل معقود في أبنائنا وإخواننا من تلك المناطق، وهم المعروفون بقوتهم في التمسك بدينهم، لعل الله عز وجل يبعد عنهم شر هذه الشرذمة التي تبغي الفساد في الأرض بنشر الكفر والدعوة إليه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه ومن أهله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا للدعوة إلى دين الحق والثبات عليه، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا، كيف يتيمم من به جراحة؟ هل يجمع بين الطهارتين بالماء والتيمم، أم يكتفي بالتيمم فقط؟ نريد منكم تفصيلا شافيا. قال: وكيف يتوضأ ويغتسل إذا كان هذا المرض في رجله مزمنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الجمع بين الوضوء والتيمم، أو بين الغسل والتيمم، وقد اختلفت مذاهب العلماء فيها إلى مذهبين كبيرين. الأول ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليهما بالقول به، أي القول بالجمع بين الوضوء والتيمم، بمعنى أن المتوضئ إذا عجز عن إيصال الماء إلى جزء أو إلى عضو من أعضاء الوضوء كاليد مثلا أو الرجل مثلا، فإنه يتوضأ أو يوضئ سائر أعضائه الأخرى ويتيمم للباقي، يعني يتيمم للعضو الذي عجز عن إيصال الماء إليه، سواء كان هذا لأن الماء يسبب له ضررا، وهذا الضرر ينبغي أن يكون يعني إما بتجربة أو بنصح طبيب، الطبيب المؤتمن يقول للمريض أو يأمر المريض أن يمس هذا العضو بماء لأنه يسبب له ضررا، أو أنه يزيد من ضرره إذا استعمل له الماء. ففي كلا الحالتين يمنع هذا المريض من غسل هذا العضو بالماء. فعلى هذا القول أنه لا يستعمل له الماء ويستعمل لبقية الأعضاء ثم يتيمم للباقي لهذا العضو، لهذا العضو. والمذهب الثاني، وهذا يستدلون بالأصل العام في هذا، قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف والمالكية الذين لا يرون الجمع بين الوضوء والتيمم، يعني عدم الجمع إما أن يكون إما أن يكون وضوء أو أن يكون تيمم فقط. إذا استطاع أن يستعمل الوضوء توضأ، وإن لم يستطع ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، أي بالتيمم. وهذا القول هو الذي يظهر لي والله أعلم راجحا من هذه الأقوال، بأن الذي ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر من عجز عن الغسل بأن يتيمم، كما جاء في حديث الذي شج رأسه، فإنه لما أفتاه من أفتاه ممن كان معه من أصحابه، ووقع ما وقع لهذا الرجل بعد أن اغتسل، لما أجابه إخوانه بأنهم لا يجدون له رخصة إلا أن يغتسل، ثم اغتسل وتوفي على إثر ذلك الغسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قاتلهم الله. إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. ولما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحال بأن يجمع بين التيمم والغسل، غسل ما استطاعه من العضو والتيمم للباقي، على القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، على من يرى الجمع بين الأمرين، فالميسور هو باقي الأعضاء والمعسور هو الرأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره فقط أن يتيمم. وقد بسط القول في هذه المسألة مشايخنا، ولشيخنا الشيخ فركوس فتوى في موقعه ذكر فيها أدلة المذاهب في هذه المسألة، ورجح الجمع بين الغسل أو الوضوء والتيمم، ولهذا ننصح بالرجوع إليها ولغيرها من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والذي أعتقده والله تبارك وتعالى أعلم هو ما دل عليه الدليل، ولا دليل يدل على قضية الجمع، لا الجمع بين الوضوء والتيمم، ولا مشروعية المسح على الجبيرة كما استدل به بعضهم في هذا الباب. وكل الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة أحاديث ضعيفة، لأن فيها الجمع بين الوضوء والتيمم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه امرأة تسأل فتقول أنها فقد زوجها منذ 25 سنة ولم تعتد عليه، وفي المدة الأخيرة تحصلت على وثيقة إدارية من المحكمة تثبت وفاته، فهل تبدأ عدتها عند حصولها على بيان المحكمة أم أن وقت عدتها قد فات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة الزوج المفقود وما يجب على زوجته أو ما هو حق هذه الزوجة في مثل هذا الحال، فالذي ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قضى بالتفريق بين المرأة وزوجها المفقود، وهذا بعد انقضاء مدة 4 سنوات، بعد انقضاء مدة 4 سنوات، وهذا الذي يقول به جماعة من الصحابة كعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المدة تعطي الحق للقاضي، لأن هذا يكون بحكم القاضي أن يفرق بين الزوجين لأجل الضرر الذي قد يلحق هذه المرأة إذا يعني جاوزت المدة 4 سنوات، فإنه لأجل رفع الضرر، لأن الضرر يزال كما هو مقرر، ولأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام كذلك، لأجل هذا من حقها أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها المفقود، وهذا يكون بحكم القاضي. وتبدأ عدتها عدتها بعد صدور حكم القاضي، يعني إذا حكم القاضي بالتفريق بينها وبين هذا الزوج المفقود تبدأ عدتها، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها. وإذا بعد هذه المدة ظهر هذا الرجل مثلا، فإن المسألة أو هذه المسألة كما يقول علماؤنا يرجع فيها إلى حكم القاضي، الزوج له أن يرجع زوجته ويفسخ العقد الثاني أو يفرق بينها وبين الزوج الثاني، لأن بحياته أصبح العقد الثاني باطل لأنه لم يطلق، وإذا فسخ عقده معها فإنها تبقى في ذمة زوجها الحالي. الشاهد أن هذه المرأة وبعد هذه المدة الطويلة، يعني مدة 25 سنة هكذا جاء في السؤال، فإن القاضي يحكم بالتفريق بينها وبين زوجها، فإذا صدر الحكم تبدأ عدتها من يوم صدور الحكم، عدة المتوفى عنها زوجها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ، هذا السؤال تكرر وضعه يطرح لعموم الحاجة إليه. يقول صاحبه: انتشرت ظاهرة في قطاع التربية، ألا وهي يوم تفتيش المعلم المتربص لأجل ترسيمه يأتي بمأدبة غداء تكون وليمة على شرف المفتش في المدرسة، ويدعى إليها المعلمون وبعض إطارات المدرسة، فما حكم هذه الوليمة خصوصا إذا كان المفتش قد يضطر لترسيم هذا المعلم بسبب هذه المأدبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي أعلمه أن مثل هذه الولائم أو الحفلات التي تكون في هذه المؤسسات العمومية، سواء كانت تربوية أو غيرها، ولأجل هذه المناسبات، يعني مناسبة الترصيم، الذي أعلمه أن هذا أن الجهات المسؤولة تمنع عن من مثل هذا. وإذا كان هذا، يعني كان هذا المنع، فالواجب هو طاعة ولاة الأمر والاستجابة لمثل هذه الأحكام، لأنها من الأحكام التي تنظم حياة الناس، ولأن قد يكون فيها فتح باب شر على الناس في هذا الباب. وكما ورد في السؤال أن المتربص أو المعلم يعني قد يؤثر بمأدوبته ووليمته على هذا المفتش، على هذا المفتش، فيحصل الترصيم لأجل هذا الأمر. ونخشى أن هذا الأمر قد يتطور إلى أمور أخرى، اليوم مأدبة وغدا هدية وبعد غد هدايا وهكذا، وهذا قد يصبح فيما هو يعرف بهدايا العمال، وهدايا العمال غلول كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي احترام القوانين والامتثال لمثل هذه الأحكام حتى لا تقع مثل هذه المفاسد، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كثير من الناس في منطقتنا إذا سألته عن مسافة السفر التي يمكنه أن يطبق فيها أحكام السفر يجيب بأنها 80 كيلومترا، فهل يمكن اعتبار هذا عرفا سائدا بين الناس؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذا التحديد لهذه المسافة هو قول من أقوال الفقهاء في هذا الموضوع، والأقوال فيه متعددة، وكما قال ابن حزم عليه رحمة الله جل وعلا: كثرة الأقوال في هذه المسألة يدل على أنه ليس ثمة قول صحيح فيها، لأن القضية متعلقة بعدد، والاختلاف في العدد دليل على عدم وجود الدليل الصحيح الصريح الذي يقوي أو يقدم قولا على قول. ورجع الأمر في هذه المسألة لاختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا ومن وافقه على هذا، أن مرد هذا الأمر إلى عرف الناس، وعرف الناس لا يكون محددا كما ذكر السائل، لأن هذا قد يختلف. عرف الناس في أيامنا أن مسافة كذا وكذا لا تكون مسافة 40 كيلومتر، لا تكون مسافة سفر، ولكن في عرف غيرنا قد تكون أو هي مسافة سفر، هي مسافة سفر. ولهذا لا يمكن أن يحدد بمثل هذا التحديد الذي قلنا أنه قول من أقوال الفقهاء وليس عرفا تعارف الناس عليه، وهذا هو الذي نعتقده راجحا في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط في أكل أو ترك الأكل المقدم في الأعياد والمناسبات البدعية؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في المسألة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن نعلم أن مسألة الأعياد مسألة من المسائل الشرعية، والمسائل الشرعية الأصل فيها أنها توقيفية، بمعنى لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا اليوم هو عيد من الأعياد، أو هذه المناسبة هي عيد من الأعياد، حتى يدل دليل من الشرع على ذلك. ونحن الأصل عندنا أن الأعياد عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما لا يعتبران أعيادا في الشرع، هذا بالنسبة للسنة. وعندنا العيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة، وكل هذه الأعياد لها أحكام تتعلق بها، ولهذا جاء في الحديث: أول ما نبدأ به يومنا الصلاة، في عيدي الفطر والأضحى. ولهذا أي نوع من أنواع، سواء الاحتفال أو المشاركة في الاحتفال، يكون من المخالفة، لأن جعل الشيء عيدا وهو ليس كذلك شرعا هذا من المخالفة ومن الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. والابتداع مذموم في الشرع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وبالتالي لا يشرع أننا نخصص أكلة من الأكلات في مناسبة من المناسبات، ولا يشرع لنا أن نتخذ أنواعا من العبادات كما يفعل بعض الناس في مثل بعض المناسبات التي لا أصل لها في السنة، من إحياء تلك الليلة بأنواع من الطقوس والمحدثات، إنشاد الأناشيد والمدائح وزيارة القبور وضرب بالطبول وطواف في شوارع المدينة، زعموا إحياء لهذه المناسبة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا لا ينبغي المشاركة في أي عمل من الأعمال متعلق بمثل هذه المناسبات، سواء فعل من الأفعال أو زي من الأزياء أو نوع من أنواع الأكلات، سواء بإعدادها أو بالمشاركة في شرائها أو الاجتماع على أكلها، هذا كله مما لا ينبغي شرعا، وهو على خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب على المسلمين جميعا أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وفي مثل هذه الحالات، ولا ينبغي لنا أن نتهاون في مثل هذه القضايا، ولعله يتحقق فينا قول ربنا جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه من دين الله عز وجل، والمسلم الواجب عليه أن يكون وقافا عند حدوده ولا يتعدى حدا من حدود الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائلة تسأل فتقول أنها عقدت عقدا شرعيا في المسجد ولم تعقد العقد المدني، ثم طلبت الخلع ولما يتم الدخول بعد وردت كل المهر، فهل يكون الانفصال بمجرد ردها المهر، أو لا بد من عقد جلسة مع الإمام وهو الذي يفصل بين الزوجين؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة الخلع وهل هو طلاق بائن أم فسخ مما اختلف فيه الفقهاء، والصحيح من أقوالهم أن الخلع طلاق بائن، أن الخلع طلاق بائن. بالنسبة لهذه السائلة التي تسأل عن طلبها الخلع من زوجها، هل يحصل بمجرد أن ترد المهر إلى هذا الزوج، أو أنه لا بد من حضور الإمام كما ذكرت هي في سؤالها؟ حضور الإمام ليس شرطا لتحقق الخلع، بل يكفي أن يشهد الشهود وأقلهم شاهدان على أن الرجل قد طلق هذه المرأة بعد أخذه للمهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: ردين إليه حديقته ويطلقك تطليقا. فإذا ردت إليه مهره وأخذه ثم طلقها وقع الخلع، ولا يشترط حضور الإمام، يعني سواء الإمام الذي حضر مجلس العقد أو غيره، يكفي وجود الشهود على ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هناك مرض يصيب الأطفال يقال له الليل، وبعض الأشخاص يجرحون الصبي بين الحاجبين ويقرؤون عليه بعض الآيات من القرآن، كما أنه في بعض المناطق يدخن أحدهم سجارة وينفث على جسم الولد دخانها، خصوصا في منطقة الظهر، فما حكم هذه الأفعال؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه أنا أول مرة أسمع بهذا المرض وبهذه الطريقة في العلاج. نحن نعلم أن الأمراض التي تصيب الناس إما أن تكون أمراضا بدنية حسية، وإما أن تكون أمراض قلبية أو روحية، فالأولى علاجها إنما هو في الطب الذي قال في حق ممارسه نبينا عليه الصلاة والسلام: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، لأن هذا مبني على علم يتعلمه الإنسان حتى يصبح أو يكون طبيبا، وهو من التخصصات يعني المعروفة في زماننا وحتى في الزمن الماضي، فله أهله وله علماؤه وله علومه، هذا يتعلمه الإنسان حتى يتمكن منه ويكون بعد ذلك طبيب الناس يستأمنونه على أبدانهم، ولا يكون بالادعاء. يجي واحد يقول أنا طبيب أو أصبحت طبيبا ويمارس الطب في الناس، صلى الله عز وجل عفو العافية، كما قال أحدهم أنه مكث في الغابة وعند عجوز ورجع إلى قومه راقيا ويطبب الناس في هذا الباب، نسأل الله العفو العافية. والنوع الثاني هو ما تعلق بالطب الروحاني أو هذا الذي طريقه والعلاج فيه إنما هو بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية ما هي إلا تلاوة وأذكار، ما هي إلا تلاوة وأذكار، تلاوة للقرآن وأذكار مسنونة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأدعية كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بها في هذا الباب، وسار على هذا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. أما هذا النوع من التطبب الذي لا نعلم له أثرة من علم، لا من علم الطب ولا من علم الشرع، فهذا ضرب من أضرب الشعوذة والخزعبلات التي يستعملها هؤلاء الناس، لأن الطب المحسوس هذا معقول المعنى في ما يتعاطاه أهله من الأدوية، أما هذا جرح للصبي بين حاجبيه وهذا فيه من الأذى ما فيه، يعني لو كان حجامة ليس هذا موضعها، ولو كان فصدا كذلك. لما الاختيار بين الحاجبين؟ هل ثبت طبيا نفع هذا الأمر وفي مثل هذا الموضع، أم أنها من الأمور التي يفعلها الجهل من الناس يلبسون بها على عباد الله تبارك وتعالى؟ ولهذا لا ننصح بمثل هذه الطرق المعوجة، وننصح بالطرق الشرعية ما تعلق بالتطبيب المادي الحسي، ولأننا مأمورون به، والتطبب سنة من السنن، وإما بطريق الرقية الشرعية التي ثبت نفعها وثبتت مشروعيتها في السنة النبوية الصحيحة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يتبعوا الهدي القويم، وأن يجتنبوا هذه الطرق التي ربما تعود عليهم بالضرر لهم ولأبنائهم، وقد يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: شيخنا العزيز بارك الله فيكم، أنا فتاة أبلغ من العمر 14 عاما وأسلمت حديثا، لكن أبواها نصرانيان متشددان، وهي تقيم معهم في بلاد الكفر ولا سبيل لها للهجرة إلى بلاد الإسلام، وهم دائما يعارضون إسلامها والتزامها بمبادئ هذا الدين، ويأمرونها كذلك بنزع الحجاب ولبس اللباس الغير المحتشم إلى آخر ذلك من المنكرات، وهددوها إن لم تستجب لهم أن يضعوها في مؤسسة نصرانية لمحاربة التطرف والراديكالية كما زعموا، وهي الآن في حيرة من أمرها، هل تستجيب لأهلها وتنتظر سن 18 سنة حتى لا يكون لوالديها سلطة عليها، أم أنها لا تستجيب لهم لكن تدخل هذه المؤسسة الكفرية التي لا يخفى عليكم ضررها، فماذا تفعل حيال ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبت هذه المؤمنة على صغر سنها، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهي في الحقيقة تتعرض لفتنة عظيمة، تتعرض لفتنة عظيمة في دينها. الله جل وعلا هداها للإسلام ووالداها يرغمانها على الكفر، فنسأل الله عز وجل أن يبعد شرهما عنها وأن يثبتها على دين الحق. أنا لا أنصح هذه الأخت أو هذه البنت بطاعة والديها عملا بقول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب على هذه البنت أن تثبت على أمر دينها وعلى إسلامها، وأن تحاول كيف تخفي إسلامها ما استطاعت، وتتقرب إلى ربها تبارك وتعالى حتى يفرج الله عز وجل عنها. وما دام أن القوانين عندهم تعطيها الحرية إذا بلغت تلك السن فتصبر على الأقل حتى لتلك السن، يعني لسن 18 من عمرها، ثم بعد ذلك يعني بحكم القانون بحكم قانونهم يصبح لا سلطة لهما عليها، تستقل بعد ذلك بحياتها وتظهر شعائر دينها. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياها على الحق المبين. ولا ننصحها كذلك أن تدخل تلك المؤسسات التي ترغم على الكفر بالله تبارك وتعالى بحجة محاربة التطرف والراديكالية كما قالت في سؤالها، وهي في الحقيقة تحارب التدين الحق، لأن التدين الحق أصبحوا يسمونه ويطلقون عليه بالراديكالية كما هو الحال بالنسبة لأصحاب المناهج المنحرفة، فإنهم يسمون أو يصفون المنهج الحق وأصحاب هذا المنهج بالأسماء التي اخترعوها وأحدثوها لتشويه سمعتهم عند عموم المسلمين، فتارة يسمونهم ويلقبونهم بالوهابيين، وتارة أخرى بالجامية، وتارة أخرى بالمداخلة، وأهل الحق براء من هذا كله ولا يرضون بنسبة إلا إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهم أهل سنة وجماعة. أما هذه الألقاب المحدثة هذه من إحداث هؤلاء بقصد التشويه وبقصد التنفير حتى ينفر الناس عن دعوتهم، والله تبارك وتعالى دائما وأبدا ناصر عباده. وأن هذه الطائفة والفرقة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهم يخذلون تارة ويخالفون تارات أخرى، وأهل الحق ماضون في دعوتهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين، وأن يثبت أختنا هذه ويشرح صدرها للإسلام، ويقوي من عزيمتها ويربط من جأشها. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يعد مال الزوجين مالا مشتركا باعتبار شراكتهما الزوجية فيزكى إذا بلغ النصاب مجتمعا، أم أنه يجب على كل واحد منهما زكاته الخاصة إذا بلغ ماله النصاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرابطة الزوجية لا تستلزم الرابطة أو الشراكة المالية، هذا أمر وهذا أمر آخر، وكل من الزوجين له حق التملك ويتصرف في ملكه بما يرضي ربه تبارك وتعالى. إلا أن المرأة وإن أعطيت هذا الحق فإنه من الواجب عليها ألا تتصرف في مالها إلا بعد إذن زوجها، يعني تستأذن زوجها، وهذا بحكم ولايته عليها، تستأذن زوجها في تصرفها في مالها. وليس للزوج أن يكون متسلطا على زوجته في مثل هذه الأمور، يعني يتسلط بالمنع ويتسلط بالأمر والنهي، هذا ليس له، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، وهو مأمور بأن يعاشرها بالمعروف. وبالتالي هي المتصرفة في مالها بما يرضي ربها تبارك وتعالى. وإذا بلغ مالها النصاب، لأن الزكاة عبادة من العبادات، كما أنها عبادة زمنية متعلقة بحولان الحول بالسنة الهجرية، هي كذلك عبادة فردية تجب على كل مالك للنصاب بحوزته ذلك المال. فإذا بلغ مالها النصاب وجب عليها إخراج زكاته، وإخراجها لزكاتها هذا لا يستوجب عليها إذن الزوج أو استشارة الزوج، لأن هذا من الأمور الواجبة عليها، وطاعة الله جل وعلا مقدمة على طاعة أي مخلوق سواء كان أبا أو زوجا أو ما إلى ذلك. وهو كذلك ماله إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ووجب عليه إخراج ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه في هذا المال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وأظن أن هذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء، فإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.